علم ما تفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
يقول النبي: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأسأل الله العلي في علاه أن يجعل عملنا في رضاه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقبولا متقبلا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحيي بالمشاهدين الأكارم كما أحيي طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأله سبحانه القبول في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، تكلمنا في المرض الماضية عن علوم الحديث من حيث اختلاف الروايات، وتكلمنا إذ ذاك في الرواية بالمعنى وما يترتب على الإخلال فيها من الحديث المصحف والمحرف، ثم ثنينا بالكلام على المنكر والشاذ وما يقابلهما من المعروف والمحفوظ. ولا نريد أن نعيد حقيقة لأن الوقت ضيق، لكننا ما زلنا في موضوع علوم الحديث المتعلقة باختلاف الروايات. ولعل من أبرز ما يتكلم فيه، وحقيقة يا إخوتي أقول هذا الدرس غاية في الأهمية، يعلم الله ذلك، وهذا الدرس وهذه المسألة التي سأبحثها اليوم ربما أذكر اليوم خلاصات قد تكون أخذت من الواحد أكثر من أشهر، شهور عديدة حتى توصل إلى هذه الخلاصات. والموضوع الذي لابد أن نطرقه ونحن نتكلم عن اختلاف الروايات موضوع زيادات الثقات، زيادة الثقة. اختلفت وجهة نظر العلماء في اختلافا بينا كبيرا عظيما، وكأن أحدكم في خلده يقول: الشيخ يقول الاختلاف بين المحدثين قليل نادر، وأنت تحرر وتقرر أن الاختلاف كبير بي. نعم هذا حق، ولكن للحق والصدق نقول أن سبب الخلاف أنه لم تكن الرؤية من زاوية علماء الحديث فحسب، لا، دخل علماء أجلاء أيضا في هذا الموضوع كمتأخرات الأصوليين، وتكلموا عن موضوع زيادة الثقة من نظرة أصولية منطقية كلامية، فكانت الرؤية متعددة والبؤرة ليست متحدة من قبل علماء الحديث فقط، لا، فدخل في هذه المسألة. والمسألة بالحق والصدق نقول هي مسألة المحدثين، هي زيادة الثقات، زادها راوي ثقة عن باقي الرواة في حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس بها وحق الناس أن يتكلم بها من هم؟ أهل الحديث الذين عانوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لم يكن الأمر على ذلك، ولا بأس، فالعلم رحم بين أهلي، فدخل الفقهاء والأصوليون وتكلموا في المسألة فعددوا وجهة النظر ولم يركزوا على البؤرة التي كان يعتني بها علماء الحديث. وبهذه التقدمة التي أنا يغلب على ظني أني شحذت الهمة وشوقتكم للموضوع، نبدأ وندخل بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة الثقات ما هي؟ أولا، ما هي زيادة الثقة؟ من يعرف؟ أن يزيد راوي ثقة زيادة فيتفرد بهذه الزيادة عن باقي الرواة الثقة، هذه زيادة الثقة. فأن يأتي راوي ثقة فيزيد زيادة ما سواء كانت في الإسناد والمتن، سنأتي إلى أنواع زيادة الثقة، فيزيد زيادة ما فيتفرد بهذه الزيادة عن باقي الثقات. إذن كأنني أريد أن أقول أنهم يتفقون بماذا؟ أن أصل الحديث واحد، الجميع رووا الحديث، نعم، لكن الخلاف أنه زاد زيادة على
باقي رواة الثقات، فهل نقبل زيادته؟ هل نردها؟ هل هناك تفصيل؟ هل هناك نظر؟ هنا محل النظر العلماء. وقبل أن أبدأ نود أن نقسم المسألة حقيقة إلى أن بما أن الحديث يتكون من إسناد ومتن، فزيادة الثقة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن. نعم، فزيادة الثقة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن. زيادة الثقة في الإسناد أبرز ملامحها أو أبرز مسائلها ومباحثها موضوع تعارض نسميه الرفع والوقف والوصل والإرسال، هذا أبرز ملامحها. موضوع تعارض الرفع والوقف بأن يأتي راوي فيوقف الحديث على صحابي ما، ثم يأتي راوي آخر ثقة. الكل يا إخوان هنا الآن نتكلم الجميع إيش؟ ثقات. إيه نعم، تنبه، الجميع هنا ثقات على إطلاق الثقة الصفة العامة، الصفة العامة، وإلا هناك مخطئ هنا على منهجنا أن ثقة ليس ملكا يمشي على الأرض، بل هو معرض للصواب كما أنه معرض للخطأ، لكن صوابه أكثر بكثير من خطأه. إذن أقول فزيادة الثقة في الإسناد أبرز ملامحها إطلاقات يذكرها بعض العلماء، وهي تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال. الرفع بأن يأتي راوي فيوقف الحديث على صحابي ما، ثم يأتي راوي آخر فيرفعه من ذات الصحابي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثال، كان يأتي راوي فيوقف الحديث يجعله من حديث عبد الله بن عمر، من قول عبد الله بن عمر، ثم يأتي راوي آخر فيقول قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل ذات المتن الذي جعل أو جعله الراوي الأول من قول عبد الله بن عمر يجعله من كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر. هذا يسمى تعارض الرفع والوقف، فالبعض أوقفه على الصحابي والبعض نماه ورفعه إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الوصل والإرسال. نتذكر لما عرفنا المرسل قلنا لكم أن الإرسال عند أكثر علماء الرواية أهل الرواية يطلقون الإرسال على معنى غالب، ما هو؟ من يعرف؟ الامتحانات على أبواب المشايخ. من يعرف؟ بمعنى أحسن الله إليك وبيض الله وجهك. الإرسال بمعنى الانقطاع عموما، لا يعنون الإرسال هو ما قال فيه التبعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإرسال هنا بمعنى الانقطاع في أي موضع من مواضع الإسناد، فيسمونه مرسلا. فهنا تعارض الوصل مع الإرسال، بمعنى أن يأتي راوي فيروي الحديث عن أخينا الفاضل، ثم يروي أخونا الفاضل عن أخينا المبجل، فآتي أنا فأروي الحديث مباشرة عن أخينا المبجل وأترك أخينا الفاضل فأسقطه لا أذكره في الإسناد، هذا نسميه إرسال، انقطاع. يأتي راوي آخر يبين الراوي والراوي الثاني إيش؟ يسقط ذاك الراوي، فتعارض الوصل مع الإرسال. بمعنى، وضحت ولا تحتاج توضيح؟ يبدو عندنا راوي ألف وباء وجيم، فيأتي راوي ألف يروي عن راوي باء والراوي الباء يروي عن الراوي جيم، يأتي راوي آخر دال فيروي عن قلنا ألف على باء لجيم، فيروي عن ألف ثم إلى جيم مباشرة فيسقط إيش؟ باء من الإسناد. فإذا تعارض رجل أظهر في الإسناد راوي ورجل آخر أسقط من الإسناد راوي، فهذا هنا ترى يعني سنضطر أن ندخل في موضع المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. فهذا الآن هذا التعارض، هل نقبل قول المرسل ولا قول الواصل؟ وهناك في الوقف والرفع هل نقبل قول الواقف أم قول الرافع؟ أم هناك تفصيل؟ هذا من حيث الإسناد. ومن حيث المتن، زيادة الثقة في المتون واضحة بأن يأتي بأن نروي أو يروي رواة متنا فيأتي راوي فيزيد لفظة في المتن لم يذكرها سائر الرواة الآخرين، هذه هي زيادة الثقة، هذا معناها، هذه فكرتها زيادة الثقة. تقول لي هل هي موجودة؟ نعم موجودة وبكثرة موجودة، لأنه يا إخوانا طبع الناس لهم طبائع، بعضهم يختصر وبعضهم يطيل يفصل، بعضهم يحفظ وبعضهم ينسى. رجعنا لا 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 الفطرة الإنسانية. نعم طبائع. إذن الآن زيادة الثقة على بعدين أو نوعين، زيادة متعلقة في الإسناد وزيادة متعلقة في المتن. لا أكتمكم سرا يعلم الله، إلى الآن محتار كيف أطرح لكم الموضوع، هل أطرحه كما أنا أحب أشتهي، ولا أطرحه كما هو منظر ومنظم في الكتب المصطلح، ما رأيكم؟ حسب ما أشتهي. طيب طرحي لعله يكون أنسب وأسمك وأنفع وأسهل، أسهل في الفهم. الآن الزيادة سواء في الإسناد أم في المتن عند علماء الحديث كلها واحدة لا فرق، الزيادة في الإسناد كزيادة في المتن، زيادة الثقة في الإسناد كزيادة في المتن لا فرق عند علماء الحديث. أنا الآن سأطرح هذه الوجهة، ما سأذكر لكم وجهة علماء الحديث وأدل على هذا أو أقوال علماء الحديث في هذا، ثم بعد ذلك نعرج على أقوال العلماء الآخرين الذين طرقوا المسألة من وجهة نظر مختلفة. علماء الحديث لا فرق بين زيادة الثقة إن وردت في الإسناد أم وردت في المتن، هذا أول نقطة. ثم ستتفقون معي أن هناك إشكالا كبيرا. أنت قلت علوم الحديث منسجمة مع العقل متناغمة مع الفطرة الإنسانية، طب هل نقبل قول الذي زاد أم نقبل قول الذي لم يزد؟ ما رأيكم؟ من قبل قول الذي أريد أن أوصلكم للخلاف، إنه فعلا في العقل إذا حكمنا العقل العقل يقضي بوجود الخلاف، الذي يقول أن زيادة الثقة مقبولة يقول لك أن هذا عنده زيادة علم، والعالم حجة على من لم يعلم. نعم، وكيف تأخذ المجتهد بجريرة الكسول أو المخطئ؟ طالب مجتهد يحفظ كل كلام الشيخ أو الأستاذ فيقول يقول الشيخ كذا ويزيد على باقي الطلاب زيادات، فهل من المنطق أن أخذ بكون الكسالة لا يحفظون كلام الشيخ ولا يضبطون كلام الشيخ فنقول لا لا لم ينقل هؤلاء الكسالة كلام الشيخ فمعناته أن كلامك مردود؟ لا، هو عالم عنده زيادة علم، فالعالم حجة على من لم يعلم والحافظ حجة على من لم يحفظ. إذن هذه الوجهة الأولى، وجهة الذي يقبل زيادة الثقة، وجهة الذين يردون زيادة الثقة يقولوا هؤلاء علماء الحديث ما يردوها، ترى انتبه أنا كلامي واضح، قلت وجهة الذين يردونها لكن في معنى الرد، معنى الرد خلينا الآن. علماء الحديث ينظرون إلى زاوية أن علم الرواية كيف كان عملية الرواية، هل كان الشيخ يأخذ الإخوة طلاب العلم تلاميذه يأخذهم في كواليس مخفية وزوايا للصوفية يقوم يدرسهم على حياء واستحياء وخجل؟ لا لا لا، مجلس تحديث إيش؟ مجلس معلن مشتهر يحضره عشرات الألوف من الرواة من التلاميذ، عشرات الألوف يا إخوة، أنا عارف إيش تكلم. مجالس التحديث بعض المجالس كانت تصل إلى 100,000 و200,000 طالب علم في مجلس واحد، يكون هناك أكثر من 300 و500 مستملي. إيش المستملي؟ الذي يصيح بصوته حتى يوصل الناس، الذي يملي الناس، مجالس ضخمة، ما كانت مجالس في كواليس وخبايا وزوايا، لا والله، مجلس يعرفه القاصي والداني، خلاص مجلس تحديث الإمام الزهري في يوم كذا في مسجد كذا في مكان كذا، مجلس تحديث الإمام مالك ونافع وهلم جرة، مجالس تحديث ما كانت في دواليس وكوابيس مخفية، لا لا لا. فهم نظروا إلى أن مجالس التحديث هذه التي يحضرها عشرات الألوف، فقالوا هل يعقل أن يكون الفهم الحافظ المتقن الفطن العالم الذي عنده زيادة علم واحد وباقي هذول العشرات الألوف كسالة؟ هل يعقل هذا؟ هل تقبلونه؟ نظروا إلى زاوية أخرى، أن هذا الراوي الثقة الإمام الحجة، إيش تقول؟ إيه عارف إيش أقول؟ مصر على ما أقول، أن هذا الراوي الثقة الحجة المتقن بشر معرض للخطأ والصواب. فإذا نوع في نوع من الآن تعارض، هل أقبل قول الزائد بكون أنه العالم حج على من لم يعلم، أم أنني أخطئ الزائد بكون أنه ما زاد هذه الزيادة التي لم يشاركها لم يشاركوا فيها الرواة الثقات الأئمة المتقنون إلا لكون أنه قد سلك الفطرة الإنسانية وهو الخطأ والوهم الذي يعتري كل الجنس البشري. في رؤيتين معتبرات ولا لا؟ نعم، هذه هي الرؤى. أهل الحديث نظروا إلى جانب الرواية وإلى جانب واقع الرواية، فعلموا أن مجلس التحديث يحضره آلاف مؤلفة، ومن هؤلاء الآلاف عشرات من الحفاظ والمتقنين، فيأتي واحد يزيد على هذول العشرات فضلا عن الألوف، فيأتي يزيد واحد على عشرات من المتقنين زيادة فيقبل. لا 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 لا، هنا الآن أنت كن معي واحكم بالعدل والإنصاف. هنا نفسك تميل لماذا؟ لرد الزيادة ولا لقبولها؟ هل للنظر إلى أن العالم حجة على من لم يعلم، وللنظر أن هذا بشر محتمل فيه الصواب كما أنه محتمل فيه الخطأ؟ صح ولا لا؟ الكل يميل إلى الجانب الثاني، أنه يخطئ الواحد ولا يخطئ الجماعة. ما كلهم كسلوا، ما كلهم لم ينشطوا، ما كلهم غاب عنه المجلس، ما كلهم، لكن هو واحد معرض لهذا كله. رأيتم البعد؟ هذا هو البعد. الخلاف الطويل يعلم الله، قلت أني في أذكر في بدايات الطلب، وأنا أدرس ماجستير بدايات طلب التعمق في هذه المسائل، جلس أشهر في موضوع زيادة الثقة. هذه هي الرؤية، هذا المحور، هنا صلاة الضوء هنا صلاة الضوء. طيب الآن كأنك تريد أن تقول يا شيخ معناته أنك ترجح أن زيادة الثقة غير مقبولة. لا لا لا، زيادة الثقة منهج علماء الحديث، منهج أهل الرواية والتحقيق المتقنين، أئمة التحقيق من علماء الحديث، على أن الزيادة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل بحسب القرائن، لكل حديث بحسب قرائنه الخاصة التي تنقدح في خلد الناقد فيقبل الزيادة أو لا يقبلها. ليس هو عن هوى وتشاهي، لا، عندنا قرائن نذكر بعضها الآن. إذا زاد هذه الزيادة، زاد هذه الزيادة رجل ثقة لكن المخالفين له أوثقوا وأثبتوا في الشيخ، القول قولهم بلا خلاف. إذا نظر من القرائن، من القرائن العدد والإتقان والحفظ والضبط، فتارة يرجحون يقبلون الزيادة لأنهم رأوا أن هذه الزيادة رواها ما هو واحد، ثلاثة، أربعة، وأيضا متقنين أئمة في الإتقان، فلن هؤلاء زاد أربعة وفي المقابل زاد عشرة لم يزد هذه الزيادة، فيفاضلون بينهم فيروا أن هذا وهذا، هذا حفظ وهذا حفظ، فيقبلون هذه وهذه، فيقبلون إذ ذاك زيادة الثقة. وتارة لا، يروا أن واحدا يخالف جماعة من الحفاظ، أو أنه حافظ لكنهم أشد منه حفظا وإتقانا وتثبتا، وكما قلنا أن الحفظ مراتب كما أن سوء الحفظ مراتب. إذن هناك جملة من القرائن تنقدح في خلد الناقد تجعله تارة يقبل زيادة الثقة وتارة لا يقبلها، لكل حديث بحسبه، كل حديث له حكمه الخاص. هذه يا إخوان عصارة المسألة عند منهج أهل الحديث. فإذا نظر إلى هذا الراوي، لذلك ذكر بعض المحققين قيدا جميلا ماتعا، فقال إن تفرد راوي بزيادة وهو مما يحتمل تفرده قبلت، مما يحتمل تفرده، يعني قامت القرائن على أنه قد حفظ هذه الزيادة، حين نقول العالم حجة على من لم يعلم وإلا فلا. طيب هذا منهج المحدثين، سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ جدا سهل. الآن نأتي لمنهج الفقهاء والأصوليين والمتكلمين. قالوا في عندنا زيادة إسناد وزيادة متن. زيادة الإسناد على ثلاثة أقوال. قولي ترى الفائدة قد تستغربوا أنهم ينسبوا، قالوا وذهب جمهور وأكثر أهل الحديث إلى ترجيح رواية الإرسال على الوصل وترجيح رواية الوقف على الرفع، يعني أن دائما لا يرجحون رواية الزيادة، لا يرجحون الزيادة. الإرسال الانقطاع على الوصل، والوقف على الرفع. ونسب هنا في هذا الكتاب، وهو كتاب محقق جيد يعني من كتب المعاصرين الطي قوية، نسب هذا إلى مذهب الجمهور. في المقابل اسمع، يقول لكن الراجح الذي عليه المحققون من أئمة أهل الفن، الجمهور ذهبوا إلى القول برد الزيادة في الإسناد، لكنه نقل أن المحققين من أهل الفن هو ترجيح الوصل على إرسال والرفع على الوقف. في تعارض شديد في النقل. فالآن عندنا نظر العلماء إلى زيادة الثقة في الإسناد، فقالوا بعضهم قدم اعتبر قبل زيادة الثقة، فإذ ذاك من قبل زيادة الثقة سيرجح الرفع على الوقف والوصل على الإرسال، وبعضهم ردها مطلقا مطلقا. وكل هذا نسب لأهل الحديث، وأهل الحديث من هذا براء، فردوا الزيادة، فرجحوا الوصلة، فقال من قال بهذا القول فقال أنه رجحوا الوقف على الرفع والإرسال على الوصل. والحق كما قلت أهل الحديث لكل حديث قرائن تخصه بحسبه، كل حديث درسه ودراسته وتعمقه الخاص به. الآن مسألة أخرى. طيب هذا، لكن للحق أقول نرجع شيئا ما في موضوع الوصل والإرسال والرفع والوقف، يعني زيادة الثقات في الإسناد. حقيقة نقول الغالب على العلماء لو تتبعت كلام الحافظ الدارقطني في العلل، وما أكثر من هذه المسألة، يعني تجد أنه نصف كتاب العلل متعلق بتعارض الرفع والوقف والإرسال والوصل. في الغالب يرجح إيش؟ الوقف والإرسال على الوصل والرفع في الغالب، لكن ليس السمة دائما. فالذي ينظر إلى صنيع الإمام الدارقطني يقول هذا منهج المحدثين، لا يا طيب. لكن في الغالب يا إخوة، الإنسان حقيقة الذي يوقف الحديث على الصحابي، لأنه نعرف يعني الحديث مرغوب أن يكون مرفوعا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منه يستنبط الأحكام الشرعية، صح ولا لا؟ فغالبا الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا مثلا نقول سلك الجادة، سلك الجادة، له حظه من نفسه من شهوة أن يكون حديثه مرفوعا فيخطئ فيهم فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يقف في الغالب يكون إيش؟ متثبت. وكذا الحال في الوصل، لأن النفوس بطبعها تحب أن إذا سمعت حديثا ورقت له وسرت بأن يكون صحيحا ثابتا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فغالبا الذي يرسل يكون متثبت، والموصل في الغالب، ولكن ليس الأمر على الاضطراد. لذلك تجد أن الحافظ الدارقطني نفسه، نعم نفسه، كثيرا ما رجح ويقول والوصل أشبه والرفع أشبه، يعني أنه هو الأرجح عنده والأثبت عنده. إذن هي كل قرائن بحسبها. إذن هذا موضوع زيادة الوصل. إذن منهج المحدثين أنهم أولا لا يفرقون بين زيادة الثقة في الإسناد أو في المتن، هذا الأول، ويعاملونها على أن الزيادة لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، وإنما لكل حديث درسه الخاص به. أما بعض العلماء، علماء الأصول، متأخر الأصوليين والمتكلمين والفقهاء، فنظروا فقالوا لا، نفرق بين الإسناد وبين المتن، زيادة الثقة في الإسناد وزيادة الثقة في المتن. فقالوا زيادة الثقة في الإسناد، فبعضهم قال ردها مطلقا وبعضهم قبلها مطلقا، والتحقيق لا الرد المطلق ولا القبول المطلق. فمن رد مطلقا اعتبر أن زيادة الثقة وهذا الثقة قد يخطئ، ومن قبلها مطلقا اعتبر أنه زيادة علم، والعالم حجة على من لم يعلم، والحق أنها لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، بل يدرس هل هذا الراوي هنا حفظ فكان زيادة علم، أم لم يحفظ فكان من الخطأ الذي يعتري كل بني آدم ولو كان ثقة. هذا الجانب من حيث الإسناد. من حيث المتن، طبعا يا إخوانا قلنا منهج المحدثين لا يفرق بين الإسناد والمتن، لكن نحن نتكلم الآن من وجهات النظر الأخرى. فقالوا في الإسناد هذا، الخلاف الذي في الإسناد على قولين أو ثلاثة، الخلاف في المتن على أشده، يا ريت قولين أو ثلاثة. قال في زيادة في المتن مخالفة، وهذه ترد بلا خلاف، وزيادة لا مخالفة ولا موافقة، وهذه فيها تفصيل سيأتي الآن، وزيادة بينهما. نعيد، قالوا في زيادة مخالفة، في بعض الكلام غير مفهوم لكن هو هكذا، في زيادة مخالفة مردودة تخالف المتن، يعني المتن يقول لا يجوز وهي تقول إيش يجوز في فعل ما، ما مخالفة من كل وجه، هذه مردودة واضح. وفي زيادة لا مخالفة ولا موافقة، وفي زيادة بينهما، بين المخالفة والتي لا مخالفة ولا موافقة، وهي التي تقيد وصفا، تقيد صفة، سنأتي إليها. مثلا نضرب مثال حتى يتضح البين، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مشهور جدا في زكاة الفطر، في الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى، فزاد بعضهم وقف، العامة وقفوا على هنا، وزاد بعضهم من المسلمين، فزاد هذا القيد، فاشترط أن يكون الحر والعبد والذكر والأنثى نعم، فزاد هذا القيد، فهذا القيد هو لا مخالف ولا منافي ولا موافق، لكنه مقيد، مقيد فيه نوع مخالفة. ألا توافقونني أصلا في أصل المسألة أن عموم الزيادة فيها نوع مخالفة، عموم التفرد، يعني أنا لما أتفرد عنكم رويتم حديثا ما وأنا زدت زيادة في التفرد، ألا توافقون أنكم في أنفسكم تقولوا هذا خالفنا شيئا ما، صواب ولا لا؟ في التفرد نوع مخالفة، نوع مخالفة، نعم نعم نعم، لذلك تعامل معه أهل الحديث على ما ذكرت لكم. فإذا قالوا في عندنا زيادة ثقة مخالفة وهذه مردودة، أو لا مخالفة ولا موافقة، وفي زيادة الثانية نوع ثاني، والقسم الثالث زيادة الثقة بينهما، بين المخالفة وبين لا مخالفة ولا موافقة، وهي أن يقيد العام، يعني خلينا نقول يقيد المطلق أو يخصص العام شيئا ما بلفظة زادها بعض الرواة دون بعض. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أنه كان يتشهد بإصبعه يشير بها جهة القبلة ينظر إليها، وزاد بعضهم يحركها يدعو بها، زاد بعضهم لفظة يحركها، اتفق الرواة على أنه يشير بها جهة القبلة يدعو بها، وزاد بعضهم يحركها، قيدت نوعا ما الصفة لكن لا مخالفة تامة ولا موافقة على وجه التمام. فالآن هذه الثلاث زيادات قلنا الأولى مردودة، والثانية محل نظر، والثالثة هي موضع الخلاف الشديد جدا، واختلفت على أقوال. فبعض الأصوليين يقولوا إذا اتحد المجلس لا نقبل الزيادة، مجلس التحديث إذا اتحد فلا نقبل الزيادة، وإذا اختلف مجلس التحديث فلا نقبل الزيادة، لأن احتمال أن الشيخ هنا مرة كسل ومرة نشط. وطبعا إذا قلبت بطون كتب الأصول تجد لا يذكر إلا مثال ومثالين في الدنيا، لو يلفوا الدنيا كلها في علم الحديث لا يذكر في هذه القصة إلا قصة وقصتين بنوا عليها قواعد فقهية وأصولية، اتحاد واختلاف وليس له من الواقع كثير ملمس. قصة سفيان بن عيينة المشهورة ما يجد غيره، هذا لا ينبغي أن أبني قواعد على حادثة وحادثتين، هذا ليس بمستقيم. وبعضهم نظر إلى موضوع آخر من كذا، موضوع أنه إذا الشيخ نفسه في نفس المجلس، حتى في بعضهم فصل إذا قال لك لا حتى في نفس المجلس، هل الشيخ في نفس المجلس قاله متابعة تتابعا ولا قاله بينه انفكاك؟ إذا بينه انفكاك يختلف الحال عن التتابع، كلام طويل أكثر من 12 قولا في المسألة، وهذا إذا دخل العقل حقيقة انطلق. لكن أهل الرواية ما اشتغلوا هذا الأمر، اشتغلوا على الواقع الموجود، ما اشتغلوا على اتحاد مجلس واختلاف مجلس، لن تجد قصة مثلا عليه إلا قصة أو قصتين، ما اشتغلوا على هذا، اشتغلوا على الواقع المتلمس. فإذا وقع الخلاف الكبير بين العلماء في زيادة الثقة في المتون، فبعضهم ردها وبعضهم قبلها وبعضهم قبلها بتلك القيود، واختلفوا أيضا في القيود. ولو أردنا أن نجمعها والله لم تلأت العقول، يعني بأمور طيبة لكنها ليست على منهج أهل الحديث. ونريد بعد هذه التطواف السريعة، طبعا هنا في مسألة غاية الأهمية نرجع شيئا، ما نسيت مسألة زيادة الثقة يا إخواني. ما أتكلم عن أن يأتي الصحابي فيروي حديثا ما فيزيد لفظه، ويأتي صحابي آخر فيروي الحديث دون تلك اللفظة، لا. زيادة الثقة لا ترد على اختلاف الصحابة في الرواية مطلقا. زيادة الثقة هي أن يكون الإسناد متحدا، مدار الإسناد واحد، الصحابي واحد، فيكون مدار الإسناد واحد. وضحت يا إخوتي؟ عيد. أتى مثلا ابن عمر فروى حديثا، ثم أتى ابن عباس فروى ذات الحديث وزاد فيه ألفاظ، هذا ثابت وهذا ثابت. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على ذاك اللفظ وقاله على ذاك، هذا لا يدخل في باب زيادة الثقة أبدا. زيادة الثقة موضوعها في صحابي واحد، بل في مدار إسناد واحد، في مدار واحد. يختلف على راوي، يختلف أصحابه الشيخ، يعني تلميذ الشيخ على شيخهم، فبعضهم يزيد وبعضهم لا يذكر هذه الزيادة. هذا هو موضوع الخلاف، تنبه غاية التنبه. الآن بعد أن ذكرنا بعض من يعني تقول لي في وجود لها كثير يا إخوان، مثلا حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الحر وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد، فزاد الإمام مالك من المسلمين. الإمام أحمد له كلمة عظيمة. طبعا الحديث يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، ايش نسميها هاي عند علماء الحديث؟ امسك اللاقط،
يسمى سلسلة ذهبية للإسناد.
ايش يعني السلسلة الذهبية؟ نعم اخوكم يقول مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب. ايش يعني سلسلة الذهب؟
يعني اعلى،
يعني اصح اسانيد الدنيا، يعني اثبت الناس في نافع هو مالك، وأثبت الناس في ابن عمر هو نافع، من أصح أسانيد الدنيا. يعني الآن أريد أن أقول مالك مختص تماما في نافع ولا ما هو مختص؟ إذا هذا إذا مالك غير مختص في نافع فقل لي بربك من مختص في آخر، مختص غاية الاختصاص، غاية الاختصاص، من أثبت تلاميذ نافع. وابن عمر من أثبت تلاميذه كان نافع مولاه. إذن لذلك سماها العلماء سلسلة الذهب، إسناد ذهبي، كقولنا يكتب بماء الذهب. طيب لاحظوا كلمة للإمام مالك، الإمام أحمد في زيادة الإمام مالك، مالك روى الحديث عن نافع عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد وذكر وأنثى وزاد قيدا من المسلمين. في رواية عند الإمام أحمد أنه قال أنكر بعض أهل العلم هذه الزيادة على مالك ولم يقبلوها. واو، مختص يا إخوة، يعني ما هو موضوع أن أتكلم عن ثقة، أنا أتكلم عن ثقة إمام حجة مختص غاية الاختصاص بهذا الشيخ، ومع ذلك بأنكر بعض العلماء إيش فلم يقبل هذه الزيادة. ليش يا مالك الزيادة دون باقي رواة نافع؟ أصحاب نافع كثر، تلاميذ كثر، يعني شمعنى أنت الذي زدتها حزتها؟ طب يا شيخ مختص، حتى ولو مختص مجلس نافع معروف مشهور يحضره القاصي والداني، لا يمتاز به مالك دون غيره، ولم يخص مالك دون غيره. الرواية الثانية عن الإمام أحمد قال لما سئل عن زيادة مالك قال هبتها، وفي رواية هيبتها. إيش يعني؟ توقف فيها. قال ولولا أنه قد تابعه العمريين عليها ففي النفس منها شيء. الله أكبر. الآن تأتي تقول منهج المحدثين والإمام أحمد هرم الأئمة المحدثين، فتقول قبول الزيادة مطلقا أو ردها مطلقا، لا ليس صحيحا. أولا إن قلت على مبدأ قبولها مطلقا، وهذا منتشر عند الفقهاء كثيرا أن زيادة ثقة مقبولة مطلقا، ونقله الخطيب الكفاية وانتصر له انتصارا على منهج المحدثين على منهج الفقهاء، وهو نفسه قد خالف هذا في أكثر من كتاب وخاصة في كتاب المزيد في متصل الأسانيد وخالفه وتنكب عنه مرارا وتكرارا، أقول هذا المنهج. فلو قلت أنه تقبل هذه الزيادة مطلقا، فكان حق الإمام أحمد أن يقبلها ولا ما يقبلها؟ أجيبوا يا مشايخ، يقبلها. فإن قلت تقبل بقراء منها أن يكون كما ذكر بعض الفقهاء أن يكون هذا من الثقة، من أوثق الناس في الشيخ. طب هذا الآن مالك أوثق الناس في نافع، لكن ما قبل، قال تهيبت زيادة مالك وفي نفسي منها شيء. ولولا أن العمريين قد تابعاه، يعني كأنه يريد أن يقول ما قبلتها، إلا أنه توبع تضد. إخواننا أنتم مدركين المعنى الذي أقوله؟ أنا ما أتكلم عن إسناد تائه عند المحدثين، أنا أتكلم عن إسناد من أبرز الأسانيد وأصحها، وطلب من أكثر الطلاب اختصاصا بالشيوخ، ومع ذلك لم يقبل الإمام أحمد الزيادة مطلقا وتهيبها، وكاد أن يردها لولا أنه إيش توبع الإمام مالك من العمرين، وتابعوا أكثر من هذا الحق بالصدق. لكن أكثر رواة عن النافع نعم ذكروا الحديث دون زيادة من المسلمين، نعم كأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغيرهما والليث وغيره، نعم ذكروا هذا دون زيادة القيد هذا. إذن الآن بعد هذه التطواف السريعة نسمع الآن كلمتين لحافظين من رموز أئمة التحقيق في هذا الفن حقيقة، وهم قد جمعوا ولخصوا وحرروا ونسبوا مذهب الجمهور لأهله، جمهور المحدثين، وهما يعني الشافعي والحنبلي. من الشافعي ومن الحنبلي؟ الشافعي، أنت شافعي معناته. ومن الحنبلي؟ ابن رجب. نعم نسمع كلمة الإمام الحافظ بن حجر وانتبهوا إليها، يقول في النخبة وشرحها: واشتهر عن جمع، وكلامه يا إخوانا دققوا سأعلق عليه، غاية في النفاسة، غاية في النفاسة. كيف يعقل يأتي راوي عالم فيقول زيادة الثقة مقبولة مطلقا، ولما يعرف الحديث الصحيح يقول هو ما اتصل السند بنقل العدل الضابط عن مثل من أول السند إلى المتام غير شذوذ ولا علاش هو الشذوذ، ثم يعرف الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أثق منه. كيف تقبل زيادة الثقة مطلقا ثم تقول لي يشترط في شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا لأن لا يخالف الثقة من هو أثق منه؟ في تناقض ولا لا؟ واضح. فيقول الإمام الحافظ بن حجر: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. الله الله الله، بدأ التجلي. ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن. فهمتم عجب الحافظ؟ كيف تقبل زيادة الثقة مطلقا ثم تشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، وتبين أن الشاذ مخالف الثقة لمن هو؟ كيف هذا تناقض؟ يقول: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي ودارقطني وغيرهم، إيش من هؤلاء يا إخوان؟ هذول شموس الهدى. اعتبار الترجيح يعني لا أخذ بقبولها مطلقا ولا ردها مطلقا، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. ثم يقول رحمه الله: والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه، يعني ما زاده الثقات، بحكم مستقل، بل يرجحون بالقرائن، إلى آخر كلامه الذي يكتب بماء الذهب. ثم يؤكد هذا المعنى الحافظ ابن رجب إمام العلل، فيقول: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن، لاحظوا القيود يا إخواننا، أعيد: أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليه فلا يقبل تفرده. لاحظ الشرط: مبرزا في الحفظ والإتقان فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان. الله أكبر حتى المبرز في قولين هنا نقبل أو لا نقبل. إذن هذا هو كلام المحققين. وحينها تنتهي الإشكال وتنتهي الأقوال المتعددة، واثنى عشر قولا هنا وهناك ثلاثة أقوال. لا، الأمر سهل جدا، فنقول زيادة الثقة في الإسناد كزيادة الثقة في المتن عند أهل الحديث أهل الرواية أهل العناية، وأنه لا يقبل لا تحكم عليها بقبول مطلق ولا برد مطلق، وإنما لكل حديث بحسب القرائن التي تنقدح في خلد الناقد والتي تغلب قبول الزيادة أو ردها، وهل هم جرة. ثم ننبه على أن الإسناد والمتن عند علماء الحديث إيش زيادة الثقة فيهما سواء، ثم أؤكد على المعنى أن زيادة الثقة لا ترد أعيد أن زيادة الثقة لا ترد على زيادة لفظة زادها صحابي على صحابي آخر لذات الحديث، بمعنى أن يروي الحديث مثلا ابن عمر فيذكر الحديث ويأتي ابن عباس فيزيد لفظة في ذات الحديث على ابن عمر، هذا ليس مورد زيادة الثقة أبدا، وإنما زيادة الثقة نتكلم إذا كان مدار الإسناد واحدا. هذا ما يتعلق بزيادة الثقة، وأحببت يعني أن أخوض غمارها لأهميتها وحقيقة ولأهميتها يعني كثرة الكلام فيها وحاجة طالب العلم حاجته ماسة إلى معرفة منهج علماء الحديث في سلوك تلك الزيادة. هذا ما يتعلق بزيادة الثقة. عندكم أسئلة ولا ننتقل إلى الموضوع الذي كنت أريد أن أدخل فيه أيضا؟ في أسئلة يا مشايخ؟ واضحة؟ أكيد؟ طيب الحمد لله. الآن الموضوع يعني ما عندنا إلا هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة، فنبذل جهدنا أن نختم فنتكلم عن أبرز موضوع من الموضوعات الباقية عندنا، وهو أهم حقيقة، هو موضوع علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، أولا غاية ما فائدة هذا العلم؟ كل المقدمات وكل ما ذكرناه إنما يصب في علم جرح والتعديل وعلم التصحيح والتضعيف. لو أردت أن تجمع علوم المصطلح علوم الحديث كقواعد والبنات والركائز على علمين رئيسين، علم الجرح والتعديل وعلم التعليل والتصحيح والتضعيف، هذا هو. وأنت الآن عد إلى تعريف الحديث الصحيح، إيش هو؟ عدالة وضبط وعلة وشذوذ، صح ولا لا؟ هذا هو، هذه ركائز علم الحديث. فالآن لابد أن نخوض غمارها، لأن طالب علم لا يعرف علم الجرح والتعديل كأن كل المقدمات لم ينتفع منها بشيء. أولا، ما هو علم الجرح والتعديل؟ أجيبه، قل من عندك، ما في له تعريف حد. هو حكم العلماء على الرواة جرحا أو تعديلا، قبولا أو ردا، هو قول العلماء وحكم العلماء على الرواة قبولا أو ردا، هذا يقبل حديث وهذا لا يقبل حديث، وهذا مجرد. الجرح والتعديل في أصله يدخل في باب الغيبة ولا لا؟ دققوا يا إخواننا، ما تستبقوا الأحداث، أنتم تتسرعون. نعم، الجرح والتعديل في أصله غيبة يا إخوان، لأني أنا الآن يعني الآن لما أجي لواحد وأقول هذا كذاب في الحديث، هو يحب أن يكون كذاب؟ يعني هو يحبك أنك تقول عنه كذاب وهو في قبره الآن؟ يعني أنت ما اغتبت غائبا، أنت اغتبت غائبا مقبورا. هو في أصل غيبة، صواب أم خطأ؟ غيبة، نعم هو في أصل غيبة، لكن نعلم أن الغيبة في بعض حالات تباح، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع العلماء في ستة أو في ست حالات تباح الغيبة. من أهم مسوغات الغيبة المقبولة إيش هي؟ النصح لله ولرسوله. الآن من صور الغيبة المباحة الجائزة، أتاك رجل يريد أن يخطب بنت، أو مثلا بنتي تقدم لها رجل أريد، وأنت لك جار أريد أن يخطب بنتي، فسألتك عن، فقلت لك والله كيف الرجل. الآن تقول لا والله ما أقول، هذه غيبة حرام. إيش هذا؟ تقول ما فيه على قدر الحاجة، لأن هذه النصيحة وإن استنصحك فانصح، لا هذه نصيحة واجبة. فهمتم علي؟ فالغيبة لها حالات في الإباحة، عند المستفتي عند القاضي، هل مجرد ما أريد أن أدخل فيها. في الغيبة لحالات تباح، ومن أهم الحالات هي إيش؟ النصح. إذا كان النصح للمسلم قد أجيزت في الغيبة على قدر الحاجة وبالضرورة وبالضابط، فكيف يكون النصح لله ولرسوله؟ من باب أولى. والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون أعظم من أن نعرف الثابت عنه من غير الثابت نصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نميز ما صح عنه عمن لم يصح عنه. هناك نصح أعلى من هذا؟ لا ورب البيت، لا والله، لا والله، لا أبدا. فإذا الغيبة في أصل محرمة، لكن والجرح والتعديل من باب الغيبة، لكنها من باب الغيبة المباحة الجائزة المتعبد بها. نعم المتعبد بها. وعلى هذا هناك شروط للغيبة، للأسف شروط للجرح والتعديل. أول شيء أن تجرح الراوي على قدر الحاجة. ما هي الله الله ما تيجي حظوظ نفسك، أنت بينك وبينه وقيعة، تبي يعني تأخذ حاجتك منه، تشفي غليلك منه تقع به، لا 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 لا، اتق الله. أن تجرحه على قدر الحاجة. الثانية، أنا سأستعجل هنا، الثانية إن كان فيه محاسن تذكر محاسن، إن كان فيه تعديل تذكر الجرح مع تعديل، ولا تكتفي بالجرح. شوفوا الأمانة، شوفوا الديانة، هذه التقوى. ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فهو متكلم فيه في الحديث بجانب معين لكن موثق، فكان منهج طالب العلم السديد السوي المستقيم ما تقول فلان ضعيف وتسكت، وأنت تعلم أن من المحدثين من إيش، من علماء من إيش، من وثق الراوي، لا تقول اختلفت وجهة النظر العلماء، فمن فذاب فلان وفلان وفلان إلى توثيقه، وذاب فلان وفلان إلى تضعيفه، ثم ترجح بين أقواله بالطرق التي سنمر عليها، طرق تعارض الجرح والتعديل وقواعده. إذن تلحظوا معي أن من أهم هذه، من أهم الشروط إلى الآن هذه الشروط، كأن العلماء يقي حتى يعني كأنهم يريدون أن يقولوا لطالب العلم اتق الله، الله الله، الغيبة على قدر الآسف، الجرح والتعديل على قدر الحاجة، لأنه من 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 الغيبة أصلا، من الغيبة أصلا، وإلا لو لم يكن من الغيبة أصلا توسع فيه وفتح الأمر، صح ولا لا؟ لكنه لما كان من أصل الغيبة لا، وأبيح للضرورة والحاجة ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت غيبة الرواة أو يعني جرحهم وتعديلهم، آسف أنا مالي اليوم، كان جرح الرواة وتعديلهم من أهم واجباته ومن أوجب واجبات طالب العلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث. نعم لكن ضمن القيود حتى لا تأتي حظوظ النفس والهوى فيدخل الموارد. إذن من شروط الجرح والمعدل أولا قلنا إيش؟ أن تكون على أن يجرح على قدر الحاجة، أنه إذا ورد التعديل أن يذكر التعديل، أن يكون أن يكون عالما بالعربية حتى يفهم المعاني، والله حلوة يفهم لفظة مجرح على أنها إيش تعديل، مصيبته أن يكون عالما باللغة العربية. الأمر الذي يليه أن يكون عالما بقواعد الجرح والتعديل وضوابط، كل شيء له قواعد يا إخواننا. وعندك الآن سنأمر على تعارض الجرح والتعديل، سواء بين الإمام نفسه يتعارض قول الإمام ذاته، قول الإمام ذاته يتعارض في الجرح والتعديل، أو إمام مع إمام، هناك قواعد وضوابط لحل هذا التعارض وذاك التعارض. أبدا كل أمر مرسوم 100%. والله يا إخوتي وأنت تدرس علم الحديث ما أعرف، ما أدري، لا لا يعني تعجز الكلمات أن تصف المعاني التي تكون في القلب، لذة ما بعدها لذة، متعة ما بعدها متعة، يا علم الله ذلك، لأن الأمور منسجمة متناغمة متوائمة، أمور خلاص يكفي الباقي عندكم. فالذي أريد أنا إذن من ضمن القواعد أيضا قلنا أن يكون عالما باللغة قواعد أو شروط الجرح والمدن، أن يكون عالما بقواعد اللغة العربية، أن يكون عالما بقواعد الجرح والتعديل ملما بها، لا يكون جاهل. يعني أضرب لكم مثالا، رجل لا يعرف الكرة القدم، والحمد لله يعني لو ما يعرف النعمة هذه، فالمهم لا يعرف قواعد كرة القدم ولا يعرف متى يكون هذا كذا أو ضرب الجزاء أو إلى آخره، والله هل من المنطق أنه يؤتى فيوضع حكم دولي في مباراة دولية؟ ضحكت. نعم، هو بين أولاد صغار ما يصلح أن يحكم في كرة. إذن لكل شيء إيش؟ قواعد وضوابط. لا تقتحم ميدانا ليس ميدانك، لا تقتحم. فأي راو يقتحم فيجرح ويجرح الرواه وهو ليس من أهل الجرح والتعديل أبدا، ستمر علينا كلمة العلماء والجرح به أولى، يطعنه هو. إيش دخلك تدخل مدخل ليس لك؟ إيش ليش تبلش حالك؟ بلش ما أنت قدها، كن قدره على قدرها، وحينئذ يقبل قولك في الجرح والتعديل وإلا فلا. إذن هناك الذي أريد أن أقول، هناك إيش؟ هناك شروط وضوابط وقواعد. المخرج يقول انتهى الوقت، فلعلنا نكمل في المرة القادمة الشروط والقواعد والضوابط على عجل وعجالة، نختصرها ونعتصرها ونلخصها، ما يعني نراجع ما ذكرناه المرة هذه، ثم نكمل بحول الله عز وجل وتوفيقه. أسأل الله العلي في علاه أن يجعل عملنا مقبولا متقبلا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك وملاه. وأشكر المشاهدين الأكارم على حسن استماعهم، وأسأل الله عز وجل القبول والمعافاة في الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك ربي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأحسن الله إليكم من حسن استماعكم، بارك الله تعالى فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله.